بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، وبعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الأصل العاشر قال: توجيه ونبط. قال رحمه الله تعالى: هذا مثل من دعوات الأخسرين أعمالا في شأن المرأة ركزت عليها الصحافة بوقاحة خلال عام 1419 للهجرة، جرى استخلاصها من 8 إضبارات كل قصاصة فيها تحمل اسم الصحيفة وعددها وأسماء كتابها، وهم أمشاج مبتلون بهذا التغريب. وبعضهم أضاف إلى هذا الفجور فجورا آخر من السخرية بالحجاب والمتحجبات وكلمات نابية في بعض أحكام الشريعة الغراء، وحملتها إلى غير ذلك من مواقف نرى أن أصحابها على خطر عظيم يتردد بين الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. وكانت هذه الأذايا تثار في وقت مضى واحدة تلو الأخرى بعد زمن، ويقضي عليها العلماء في مهدها ويصيحون بأهلها من أبطال الأرض ويرمون في آثارهم بالشهب. وفي أيامنا هذه كفأ الجنات المكتل مملوءا بهذه الرذائل في بضعة شهور بكل قوة وجرأة واندفاع، ومن خبيث مكرهم تحين الإلقاء بها في أحوال العسر والمكره وزحمة الأحداث. وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتا وموضوعا وشكلا، فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماء إسلامية، وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد وجدته معول هدم في الإسلام لا يحمله إلا مستغرب مسير أشرب قلبه بالهوى والتفرنج. ومعلوم أن القول والفعل دليل على ما في القلب من إيمان ونفاق، وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولدة والتراكيب الركيكة واللحن الفاحش وتصيد عبارات صحفية تقمش من هنا وهناك على جادة القص واللصق، طريقة العجزة الذين قعدت بهم قدراتهم على أن يكونوا كتابا، وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب. وهكذا من جهل لسان العرب وجهل القرآن وجهل السنة أتى بمثل هذه العجائب. هذا مع ما يحيط بهم من غرور واستعلاء تولد من نفخ بعضهم في بعض. أفمثل هذا الفريق الفاشل يجوز أن تنصب له مرابر الصحافة ويوجه الفكر في الأمة؟ ألا إن هذا مما يملأ النفس ألما وحزنا وأسفا على أمة يكون أمثال هؤلاء كتبة فيها وهذه كتابتهم؟ عار والله أن يصبح توجيه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه الفئة المضللة المسيرة التي خالفت جماعة المسلمين وفارقت سبيلهم واشتغلت بتطميس الحق ونصرة الهوى. عليهم من الله ما يستحقون وحسابهم عند ربهم، ونحذرهم سطوة الله وغضبه ومقته، ولن يغلب الله غالب. ونتلو عليهم قول الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهؤلاء الصحابون في أعمدة الصحف على مسامع الملأ يبغضهم الله ويمقتهم سبحانه، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جحظري جواب، أي مختال متعارف. كل جحظري
بالضاد
أيوة. إن الله يبغض كل جحظري جواب. كل جعذري جواب، أي مختال متعاظم سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. رواه ابن حبان في الصحيح. قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة 77 و1300 رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح ابن حبان: وهذا الوصف النبوي الرائع الذي سمع بتصويره إلى القمة في البلاغة والإبداع لهؤلاء الفئام من الناس، استغفر الله، بل من الحيوان تجده كل يوم في كثير مما ترى حولك ممن ينتسبون للإسلام، بل تراه في كثير من عظماء الأمم الإسلامية عظمة الدنيا للدين، بل لقد تجده في من يلقبون أنفسهم بأنهم علماء ينقلون اسم العلم عن معناه الإسلامي الحقيقي المعروف في الكتاب والسنة إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات والأموال، ثم يملؤهم الغرور فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي هو من الجهل الكامل، ويزعمون أنهم أعرفوا بالإسلام من أهله، وينكرون المعروف منهم ويعرفون المنكر، ويردون من يرشدهم أو يرشد الأمة إلى معرفة دينها ردا عنيفا يناسب كل جعفري جواد منهم. فتأمل هذا الحديث واعقله، ترهم أمامك في كل مكان انتهى. ولا نرى موضعا صحيحا لهؤلاء الجنات إلا جعلهم في محاضن التعليم لآداب الإسلام تحت صياغة المعلمين ومؤدبي الأحداث. ورحم الله الشيخ أحمد بن محمد شاكر إذ أبدأ وأعاد في بيان حال سلف هؤلاء من أشقاء الكنانة، فقال رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيق جامع الترمذي: وليعلم من يريد أن يعلم من رجل استولى المبشرون على عقله وقلبه، فلا يرى إلا بأعينهم، ولا يسمع إلا بأذانهم، ولا يهتدي إلا بهديهم، ولا ينظر إلا على ضوء نارهم يحسبها نورا، ثم هو قد سماه أبواه باسم الإسلامي قد عد من المسلمين أو عليهم في دفاتر المواليد في سجلات الإحصاء، فيابى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذي ألبسه جنسية ولم يعتقده دينا، فتراه يتأول القرآن ليخضعه.
يعني أن اعتقاده بالدين الإسلامي كتابة فقط مسلم، وأما بقيته فليس من الإسلام في شيء. نعم،
صلى الله عليه. فيابى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذي ألبسه جنسية ولم يعتقده دينا، فتراه يتأول القرآن ليخضعه ما تعلم من أستاذيه، ولا يرضى من الأحاديث حديثا يخالف آراءهم وقواعدهم، يخشى أن تكون حجتهم على الإسلام قائمة إذ هو لا يفقه منه شيئا، أو من رجل مثل سابقه إلا أنه أراح نفسه فاعتنق ما نفثوه في روعه من دين وعقيدة، ثم هو يابى أن يعرف الإسلام دينا أو يعترف به إلا في بعض شأنه في التسمي بأسماء المسلمين وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن الموتى، أو من رجل مسلم علم في مدارس منسوبة للمسلمين فعرف من أنواع العلوم كثيرا، ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزرا أو قشورا، ثم خلعته مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسه، فظنهم بلغوا في المدنية الكمال والفضل وفي نظريات العلوم اليقين والبداهة، ثم استخفه الغرور فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه، فذهب يضرب في الدين يمينا وشمالا يرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين وأن يصفيه من أوهام رجال الدين، أو من رجل كشف عن دخيلة نفسه وأعلن إلحاده في هذا الدين وعداوته ممن قال فيه من قائل كفروا بالله تقليدا، أو من رجل ممن ابتلي بهم الأمة المصرية في هذا العصر ممن يسميهم أخونا النابغ الأديب الكبير كامل كيلاني المجدد دينات، أو من رجل انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
مجددينات تعليق. أعوذ بالله. وهذا أجل منه. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: إن هذه المطالب المنحرفة تساق باسم تحرير المرأة في إطار نظريتين هما حرية المرأة والمساواة بين المرأة والرجل، وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعا وعقلا لا عهد للمسلمين بهما، وهما استجرار لجادة الأخسرين أعمالا الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الإسلامي الأخرى فسعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهن وإشاعة الفاحشة بينهن، إذ نادوا بهذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين، ثم صرحوا بنقطة البداية خلع الحجاب عن الوجه،
فهو أول شيء إذا خلق البقية كلها تأتي. مثل المسبح. إذا انخرط الحبل انخرطت البلكية كاملة. نعم خلاص.
السلام عليك. ثم باشروا التنفيذ لخلعه ودوسه تحت الأقدام وإحراقه بالنار، وعلى إثر هذه الفعلات صدرت القوانين آنذاك في بعض الجمهوريات مثل تركيا وتونس وإيران وأفغانستان وألبانيا والصومال والجزائر بمنع حجاب الوجه وتحريم المتحجب وتجريم المتحجبة، وفي بعضها معاقبة المتحجبة بالسجن والغرامة المالية. وهكذا يساق الناس إلى الرذائل والتغريب بعصا القانون، حتى آلت حال كثير من نساء المؤمنين في العالم الإسلامي إلى حال تنافس الغرب الكافر في التبرج والخلاعة والتحلل والإباحية وفتح دور الزنا بأذون رسمية، حتى جعلوا للبغاء فوق الإباحة نظاما رسميا لتأمين الزاني والزانية، وما تبع ذلك من إسقاط الحدود وانتشار الزنا وفقد المرأة بكارتها في سن مبكر، بل صار الزنا بالقريبات وزواج المرأة بالمرأة الأخرى وتأجير الأرحام.
تأجير
الأرحام.
نعم.
وعقب ذلك بذل وسائل منع الحمل وتكثيف الدعاية لها في الصحافة مع فقدان أولى وسائل التحفظ، عدم الصرف إلا بوصفة طبيب لامرأة ذات زوج بإذنه عند الاقتضاء الطبي. وقد ارتفعت الجريمة بين النساء وتعددت حالات الانتحار في صفوفهن لتحطم معنوياتهن، كما عاقب ذلك تحديد النسل ومنع تعدد الزوجات وتبني غير الرشدة اللقطاء واتخاذ الخدينات، حتى بلغت الحال اللعينة أن من وجدت معه امرأة فادعى أنها صديقته أطلق سراحه، وإن أقر أنها زوجة ثانية طبق بحقه القانون اللعين. فما شرعه الله من الزواج والنسل هو على التحديد في القانون، وما حرمه الله من اتخاذ الخدينات وتبني اللقطاء على الإباحة المطلقة قانونا. فأين هم من قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وتصاعد لقاء هذه الإباحية عدد العوانس وعدد المطلقات لأتفه الأسباب، وانخفض عدد المواليد الشرعيين لما فيهم زعموا من إشغال الأم عن عملها خارج دارها، وارتفع عدد اللقطاء المواليد سفاحا، وانتشرت الأمراض المزمنة التي أعيا الأطباء علاجها، فغربوا حسيبهم الله جماعة المسلمين وأثخنوهم بجراح دامية في العرض والدين وأشمتوا بأمتهم الكافرين وآثموهم وبعدوهم عن دينهم وتولوهم عن دينهم الحق وخدموا الكفرة من اليهود والنصارى والملاحدة الشيوعيين وغيرهم. والتقت الداران دار الإسلام مع دار الكفر على هذه البهيمية الساقطة، حتى لا يكاد المسلم أن يفرق في ذلك بين الدارين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن آل الكلام في نقد هذه المطالب المنحرفة منحصرا في أمرين: الأمر الأول في تاريخ هاتين النظريتين الحرية والمساواة وآثارهما التدميرية في العالم الإسلامي، ليعلم أن النداء بتحرير المرأة تحت هاتين النظريتين حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل إنما ولدتا على أرض أوروبا النصرانية في فرنسا، التي كانت ترى أن المرأة مصدر المعاصي ومكمن السيئات والفجور، فهي جنس نجس يجتنب ويحبط الأعمال حتى ولو كانت أما أو أختا. هكذا نشر رهبان النصارى في أوروبا هذا الموقف المعادي المتوتر من المرأة، بينما كانوا أي هؤلاء الرهبان مكمن القذارة في الجسد والروح ومجمع الجرائم الأخلاقية ورجال الاختطاف للأطفال لتربيتهم في الكنائس وإخراجهم رهبانا حاقدين، حتى تكاثر عدد الرهبان وكونوا جمعا مهولا أمام الحكومات والرعاية. ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية صار الناس في توتر وكبت شديدين، حتى تولدت من ردود الفعل لديهم هاتان النظريتان: المناداة بتحرير المرأة باسم حرية المرأة وباسم المساواة بين الرجل والمرأة، وشعارهما رفض كل شيء له صلة بالكنيسة وبرجال الدين الكنسي. وتضاعفت ردود الفعل ونادوا بأن الدين والعلم لا يتفقان وأن العقل والدين نقيضان، وبالغوا في النداءات للحرية المتطرفة الرامية إلى الإباحية والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديني يمس الحرية، حتى طغت هذه المنادات بحرية المرأة إلى المنادات بمساوتها بالرجل وإلغاء جميع الفوارق بينهما وتحطيمهما دينية كانت أم اجتماعية، فكل رجل وكل امرأة حر يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، لا سلطان عليه لدين ولا أدب ولا خلق ولا سلطة، حتى وصلت أوروبا ومن وراءها ومن ورائها الأمريكيتان وغيرهما من بلاد الكفر إلى هذه الإباحية والتهتك والإخلال بناموس الحياة، وصاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهوم للحالي تحت هاتين النظريتين المولدتين في الغرب الكافر هي العدوى التي نقلها المستغربون للعالم الإسلامي. فماذا عن تاريخ هذه البداية المشؤومة التي قلبت جل العالم الإسلامي من جماعة مسلمة يحجبون نساءهم ويحمونهن ويقومون على شؤونهن ويقمنهن بما افترضه الله عليهن إلى هذه الحالة البائسة من التبرج والانحلال والإباحية؟ تقدم غير مرة أن النساء المؤمنين كن محجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات الأبدان ولا كاشفات عن زينة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وأنه على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري وتوزعها إلى دول دب الاستعمار الغربي الكافر إلى بلاد المسلمين وأخذوا يرمون في وجوههم بالشبح، والعمل على تحويل الرعاية من صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والانحلال. وكانت أول شرارة قدحت لضرب الأمة الإسلامية هي في سفور نسائهم عن وجوههن، وذلك في أرض الكنانة في مصر حين بعث والي مصر محمد علي باشا البعوث إلى فرنسا للتعلم، وكان فيهم واعظ.
هذه مشكلة البعوث التعليمية خارج الأوطان الإسلامية يرجع بالعكس. نعم.
وكان فيهم واعظ البعوث رفاع رافع الطحطاوي المتوفى سنة 1290 للهجرة بعد عودته إلى مصر، بذر البذرة الأولى للدعوة إلى تحرير المرأة، ثم تتابع على هذا العمل عدد من المفتونين المستغربين ومن الكفرة النصارى، منهم الصليبي النصراني مرقس فهمي الهالك سنة 1374 للهجرة في كتابه المرأة في الشرق الذي هدف فيه إلى نزع الحجاب وإباحة الاختلاط، وأحمد لطف السيد الهالك سنة 1382، وهو أول من أدخل الفتيات المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب سافرات الوجوه لأول مرة في تاريخ مصر. يناصره في هذا عميل التغريب طه حسين الهالك سنة 1393.
هذه بدايات الشرارة واستمرت بعد ذلك. نعم.
وقد تولى كبر هذه الفتنة داعية السفور
هدى الشعراوي
قاسم أمين.
نعم هدى الشعراوي. نعم.
الهالك سنة 1326 الذي ألف كتابه تحرير المرأة، وقد صدرت ضده معارضات العلماء وحكم بعضهم بردته بمصر والشام والعراق، ثم حصلت له أحوال ألف على إثرها كتاب المرأة الجديدة أي تحول المسلمة إلى أوروبية، وساعد على هذا التوجه من البلاط الملكي نازلي عبد الرحيم صبري، وهذه قد تنصرت وارتدت عن الإسلام كما في كتاب الملكة نازلي للمحلاوي. أحسن الله إليكم. للمحلاوي. ثم منفذ فكر قاسم أمين داعية الصفور سعد زغلول الهالك سنة 1346 وشقيقه أحمد فتح زغلول الهالك سنة 1332. ثم صدرت الفرقة النسائية المصرية، ثم ظهرت الحركة النسائية المصرية بالقاهرة لتحرير المرأة عام 37 برئاسة هدى الشعراوي الهالكة سنة 67، وكان أول اجتماع لهن في الكنيسة المرقسية بمصر سنة 38، وكانت هدى الشعراوي أول مصرية مسلمة رفعت الحجاب نعوذ بالله من الشقاء، في قصة تمتلئ النفوس منها حسرة وأسى، ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا مصنعا بجميع مقومات الإفساد في الإسلام صنع لاستقباله سرادقان، سرادق للرجال وسرادق للنساء، فلما نزل من الطائر عمد إلى سرادق النساء المحجبات واستقبلته هدى شعرائي بحجابها لينزعه، فمد يده يا ويلهما فنزع الحجاب عن وجهها فصفق الجميع ونزعنا الحجاب. واليوم الحزين الثاني أن صفية بنت مصطفى فهمي زوجة سعد زغلول التي سماها بعد زواجه بها صفية هانم سعد زغلول على طريقة الأوروبيين في نسبة زوجاتهم إليهم، كانت في وسط مظاهرة نسائية في القاهرة أمام قصر النيل، فخلعت الحجاب مع من خلعنه ودسنه تحت الأقدام ثم شعلن به النار، ولهذا سمي هذا الميدان باسم ميدان التحرير،
يعني ميدان تحرر المرأة. نعم.
وهكذا تتابع أشقياء الكنانة إحسان عبد القدوس ومصطفى أمين ونجيب محفوظ وطه حسين مع النصارى شبل شميل وفرح أنطوان نعوذ بالله من الشقاء وأهله يوازرهم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمين الصحافة، إذ كانت هي أولى وسائل نشر هذا الفتنة، حتى أصدرت مجلة باسم مجلة الصفور نحو سنة 1318، وهرول الكتاب الماجنون بمقالاتهم القائمة على المطالبة بما يسند الصفور والفساد ويهجم على الفضائل والأخلاق من خلال وسائل الإفساد الآتية: أولا، نشر صور النساء الفاضحة والدمج بين المرأة والرجل في الحوار والمناقشة والتركيز على المقولة المحدثة الوافدة: المرأة شريكة الرجل، أي الدعوة إلى المساواة بينهما، وتسفيه قيام الرجل على المرأة وإغراؤها بنشر الجديد من الأزياء الخالعة ومحلات الكوافير وبرك السباحة النسائية والمختلطة والأندية الترفيهية والمقاهي ونشر الحوادث المخلة بالعرض وتمجيد الممثلات والمغنيات ورائدات الفن والفنون الجميلة. يساند هذا الهجوم المنظم أمران إسنادهم من الداخل، وضعف مقاومة المصلحين لهم بالقلم واللسان والسكوت عن فحشهم ونشر الفاحشة وإسكات الطرف الآخر وعدم نشر مقالاتهم أو تعويقها وإلصاق التهم التطرف الرجعي بهم وإسناد الولايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمراء الأقوياء. هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في هذه الأمة بنزع الحجاب عن الوجه، وهي مبسوطة موثقة في كتاب المؤامرة على المرأة المسلمة للأستاذ أحمد فرج وفي كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل، ثم أخذت تدب في العالم الإسلامي في ظرف سنوات قليلة كالنار الموقدة في الهشيم، حتى صدرت القوانين الملزمة بالسفور. ففي تركيا أصدر الملحد أتاتورك الهالك سنة 1356 قانونا بنزع الحجاب سنة 1338، في سنة 1348 صدر قانون مدني على غرار قانون نوشاتيل المدني السويسري، فحرم تعدد الزوجات وغير ذلك في مدة قصيرة، جعل من المرأة التركية شقيقة المرأة السويسرية، فأصبحت المرأة التركية ترتدي أثواب السهرة العارية الكتفين والظهر، كما أنها لا تحجم عن ارتداء المايوه عياذا بالله تعالى. وفي إيران أصدر الرافدي رضا بهلوي قانونا بنزع الحجاب عام 44، وفي أفغانستان أصدر محمد أمان قرارا بإلغاء الحجاب، وفي ألبانيا أصدر أحمد زغوة قانونا بإلغاء الحجاب، وفي تونس أصدر أبو رقيبة الحارك سنة 1421 قانونا بمنع الحجاب وتجريم تعدد الزوجات، ومن فعل فيعاقب بالسجن سنة وغرامة مالية، كما أصدر قرارات عدوانية على الشريعة منها إطلاق الحرية للمرأة إذا تخطت 20 من عمرها أن تتزوج بدون موافقة والديها، ومعاقبة من يتزوج ثانية بالحلال وتبرئ من يخادن 10 بالحرام. وفي مجلة العربي نشر استطلاع عن تونس وفيه صورة للوحات الدعائية المنصوبة في الشوارع، وفي كل ميدان لوحتان إحداهما تمثل أسرة ترتدي الزي المحتشم مشطوبة بإشارة إكس، والأخرى تمثل أسرة متفرمجة متبرجة مكتوب تحتها كوني مثل هؤلاء. ولهذا قال العلامة الشاعر العراقي محمد بهجة الأثري المتوفى سنة 1416 رحمه الله تعالى: أبو رقيبة لم تدت له رقبة، لم يتق الله يوما ولا رقبة.
الله سبحانه وتعالى.
وكان متولي كبرها هو وآخرون منهم المدعو الطاهر الحداد المولود سنة 1317 الهالك سنة 1353 حين ألف كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع بين عامي 38 و48 للهجرة، يدعو فيه إلى تحرير المرأة، وقيل بل هو من تأليف النصراني الأب سلام، تحمله الطاهر الحداد، وفي آخره أثار 12 سؤالا أجاب عليها عدد من المفتين، وقد حكم عليه مفتياء المالكية بالمروق من الدين، وبسببه حرم من الامتحان في كلية الحقوق بأمر حكومي، ثم أصيب بالعزلة ونبذه الناس بسبب كتابه هذا حتى مات سنة 1353 غير مشيع إلا من أهله وعدد من أصدقائه، وكان مولعا بالغناء والتردد على المقاهي والانتماء إلى المذهب الاشتراكي، ثم ركزت الصحافة على نشر ما في الكتاب من الطوام، وما زالوا كذلك حتى تحولت تونس إلى جسم مريض بالسفور والحسور. وتجد تفاصيل هذه المعركة للحدية عن الحجاب والعفة في كتاب لا يفرح به بنحو 400 صفحة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي العراق تولى كل البلايا وكل ما حصل بسبب منادات تحرر المرأة وخروجها من دينها وانسلاخها عن فطرتها. نعم.
كل الشياطين لما صرف اليوم عملهم على تحرير المرأة وحقوق المرأة وزواج المرأة وما يتعلق بالمرأة. لأن الرجل لا يهمه في ذلك الشيء. فما نادوا بحقوقه ولا قاموا على أموره ولا على شؤونه ولا لأنهم ما يريدونه.